بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يعني وقفنا سورة طه. قبل أن نبدأ، يعني متى تشرع الاستعاذة والبسملة؟ يعني بعض الناس قد يكون عنده يعني شيء من اللبس في هذه المسألة، الاستعاذة متى يقتصر على الاستعاذة دون البسملة، متى يستعيذ ويبسمل. يعني فيها أقوال، لكن أصح هذه الأقوال أنه أن الاستعاذة مشروعة مطلقا إذا أراد أن يقرأ، قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا أمر، لكن محمول عند جماهير أهل العلم على الاستحباب، جعلهم باب الآداب فمحمول على الاستحباب. هذا عام، أي قراءة سواء من أول السورة أو من أثناء السورة، فإذا قرأت القرآن عام جميع القرآن فاستعذ بالله، في الصلاة أو خارج الصلاة، وصل أول السورة أو وسط السورة، كل قراءة يسن أن يستعيذ قبلها. فإذا قرأت يعني أردت قراءة القرآن، لكن البسملة تكون في أوائل السور. أسمع بعض القراء يبسمل إذا أراد أن يقرأ من أثناء السورة، لكن هذا ما عليه دليل. قولنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام إلا في أول السورة، كان فصل بين السور إلا براءة لم ترد فيها. هذا يعني هو أقرب وأصح الأقوال، أن إذا أردنا أن نقرأ من أول السورة نستعيذ ونبسمل، إذا أردنا نقرأ مثل السورة نقتصر على الاستعاذة دون البسملة، لأن هي في بداية السور فقط. يقول الله عز وجل في سورة طه بعد أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه. هذه الكلمة فيها أقوال في معناها، فيها أقوال كثيرة، يعني أقرب هذه الأقوال وأقواها القول الأول أنها من حروف المقطعة، طاء هاء مثل حاء ميم، هذا القول الأول، وأن هذه الحروف ليس لها معنى، كما قول بأن طاء معناها كذا والهاء معناها كذا، هذا ليس عليه دليل في جميع الحروف المقطعة، حروف مقطعة جاءت في بداية السور وليس لها معنى في ذاته، إنما تدل على الإعجاز فقط، لكن هي في نفسها ليس لها معنى. القول الثاني وروى عن ابن عباس وجماعة من السلف أنها يا رجل، ببعض قال بلغة عك، بعض قال بلغة الحبشة، وذكروا أقوالا أنها يا رجل بمعنى يا رجل، لكن القول الأول أقرب. طه تقرأها مفرقة، فيها قراءة أيضا فتح الطاء وكسر والسكون الهاء فتح الهاء، فيها قراءات طه. أما القول بأنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس عليه دليل، يعني من العلماء قال أنها اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام مثل ياسين اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القول ليس عليه دليل، فمن يدعى أنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فعليه دليل، والدليل خالفه، النبي عليه الصلاة والسلام عد أسماءه فلم يذكر طه ولا ياسين منها، قال أنا إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والمقفي نبي التوبة نبي الرحمة والحاشر والعاقب والمتوكل في البخاري، الله عز وجل يقول سميت والمتوكل، فلم يذكر هذه الكلمة ولا ياسين، يعني حروف مقطعة طه يا سين، والأحسن واحد كأنه يعني يميز أن حروف، إذا أراد أن يقرأ يقول يا سين مثل حاء ميم، يا سين كأنها كلمة واحدة، يعني أحسن واحد يبين للسامع أن حروف مقطعة، هذا حرف وهذا حرف، فكأنه يفصل فصل خفيف، يا سين مثل قرأت حاء ميم. في قولنا معنى طه يعني طأها، طأها يعني الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الأرض، وهذا أيضا ما عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يرفع قدمه كذا، وكان يتكلف في القيام ويتعب، فالله عز وجل أمره بأن يطأ الأرض ولا يرفع قدمه كذا. كل هذه أقوال ليس عليها دليل، فلا ينبغي التعويل عليها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن فيه أوامر ونواهي. نعم. لا هي في ذاتها في اللغة، لأن القرآن نزل بلغة العرب. لو واحد جاء لك قال لك حاء، ما معناها في لغة العرب؟ ما تقول ما لها معنى، لابد المعنى يكون في كلمة مركبة. أحيانا تكون حرفين مثل عي، أصلها عي أو وعاء، والأمر تحذف الياء لأن مجزوم حذف حرف العلة، فتكون في الرسم حرف وفي الأصل حرفين، بغض النظر عدد الحروف، لكن لابد أن تكون مركبة. كلمة لابد أن تكون مركبة من أكثر من حرف، أقلها حرفان. أما الحرف الواحد فليس له معنى في وضع اللغة. القرآن نزل بلغة العرب، لكن هل هو جاء عبثا ما له معنى عبث؟ لا، ويشير إلى الإعجاز أن القرآن مركب من هذه الحروف العربية التي تتكلمون بها ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بسورة. هذا يعني توجيه هذه الحروف، هذا صح الأقوال يتعلق بالحروف المقطعة. وأيضا في التنبيه، لأن هذا خلاف عادة العرب، فلما إذا سمع العربي حاميم يتعجب وينتبه، هذا الكلام غريب، ما عهده العرب، ما في في لغة العرب لا ولا في أشعارهم تأتي كلمة تأتي حروف مقطعة ألف لام ميم، إيش معناها؟ يعني اللي يسمعها ينتبه، ففيها شد انتباه، خروج عن المألوف، ثم يستدل بها على ما ذكر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله سبحانه وتعالى يكرر هذا المعنى، لأن القرآن فيه أوامر كثيرة ونواهي وتكاليف، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الأوامر والنواهي والتكاليف لمصلحة العباد، ولأجل تطهيرهم، ولأجل رفعتهم وشرفهم وسعادتهم، ولم يقصد منها مجرد التكليف والمشقة. هذا موجود في عدة آيات، كما ذكرت في الغسل، الوضوء والغسل، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. كذلك في الصيام، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله سبحانه وتعالى لم يشرع هذه التكاليف ليشق على العباد، ولو شاء الله لعنتكم، لكنه سبحانه وتعالى شرع هذه الأوامر والنواهي لمصلحة العباد. هذا هو الواقع الحين، تجد اللي يقوم بالأوامر والنواهي يصلح حاله، يسعد، يرتاح، تجده منشرح، تجده في فرح، في سرور، في راحة، في سعادة، واللي يتنصل من الأوامر تجده في شقاء، في عناء، في هم وغم، مهما تمتع بالمتع، يمتع الجسد لكن السعادة حقيقية في الروح، تجده دائما مهموما مغموما في نكد من العيش مهما فعل. والذي يستجيب لأمر الله، صحيح البدن يتحرك، لكن البدن مفطور على الحركة، مخلوق للحركة، إذا تحرك بطاعة الله صار صلاحا له ونشاطا، صحة من جهة البدن، وراحة من جهة النفس، وسعادة. فلا يجد الإنسان راحته وسعادته إلا في الكدح والعمل في طاعة الله تبارك وتعالى. وجرب تجد، إذا صليت الصلاة الخمس المساء في المسجد، وقرأت ما يتسمى القرآن، وصليت قيام الليل، وصمت النوافل، وأكثرت من ذكر الله، وبررت الوالدين، وصلت الرحم، وفعلت وفعلت وفعلت، كيف تجد نفسك صحة؟ من أحسن ما يكون النفس طيبة، سعادة وفرحة، هذا في الدنيا غير الآخر. واللي يخلد إلى الكسل وكثرة النوم والراحة والأكل والشرب وكذا، ماذا يحصل له؟ أمراض في البدن، وهم ونكهد في النفس. إذن الله عز وجل يعلم ما لا نعلم. لا سعادة الإنسان في دينه ودنياه إلا بهذه الأوامر، وإذاك الله عز وجل أمر بها. تجد الآن الكفرة يوصون بالرياضة، الحركة والنشاط والكدح وكذا، لأنهم عرفوا من خلال الطب أن الجسد مخلوق للكدح، فإذا ترك العمل والحركة فسد. ذلك يعالجون بالصوم، يعالجون بالحركة والتمارين والرياضة في أوقات معينة، هي وقت صلوات وقت الفجر هذا، ونهم ما يكون أن يتحرك سنة. يقوم 10 دقائق، يوصون يعني بعض الأطباء الكفرة يقولون في وقت الفلاني ويوافق وقت الفجر قبل طلوع الشمس لا بد تقوم لو 10 دقائق تتحرك وتدور ثم تعود تنام، لألا يتخثر الدم ويصير إنسان جلطة. فتبارك الله أحسن الخالقين، الله عز وجل أنزل هذه الأوامر لسعادة العباد، لكن منهم موفق ومنهم مخذول، نسأل الله التوفيق. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، أي يتذكر به الموفق الآخرة ويستعد للقاء الله. لمن يخشى، الخشية هي نوع خاص من الخوف، مرت معنا هذه أكثر مرة. الخشية خوف إيش؟ مشوب بالعلم، لذلك ذكر الله عز وجل في حق العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هذه مشوبة بالعلم، يعني خوف سببه العلم بعظمة المخشي، خوف خاص لأنه يعلم المخشي وما عنده من العذاب والعقاب فيخشاه لعلمه بعظمته وشدة عذابه. تنزيلا، هذا مصدر ينزله الله تنزيلا، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. العلى جمع عليا، لأن السماوات 7، السماوات العلى مفرده عليا والجمع العلى يعني مرتفعة. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يعني شو العلاقة بين ذكر القرآن أنه تنزيل من خلق السماوات الأرض والسماوات العلى؟ يعني كأن الله عز وجل يبين لعباده أن الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق لن يتركهم إيش عبثا، لابد أن يأمر وينهاهم وأن يبين لهم ما يتقون، لأنه كما أنه خلق هذه الأشياء المحسوسة السماوات والأرض وخلق البشر، فهذا الأمر الحسي بقي المعنوي وهو الأمر والنهي. فالرب الذي يربي عباده، يربيهم بالأوامر والنواهي ويكمل أخلاقهم ويهذب نفوسهم بأوامره، فلا يمكن أن يخلقهم ويترك أمرهم ونهيهم، لا يمكن. وذلك الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره إيش؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اللي يدعي هذا ما قدر حق قدره، كيف الله يخلق هذه الخليقة العظيمة ثم يتركها هملا؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لابد أن يأمروا منهاهم ويربيهم جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، الرحمن مر معنا أنه يعني كالاسم العلم على الله عز وجل، ويتضمن سعة رحمته تبارك وتعالى. يقول المقيم رحمه الله استوى على أعظم المخلوقات وهو العرش بأوسع الصفات، يعني فيه ترابط بين صفة الرحمن أو اسم الرحمن وبين استوى على العرش، لأن العرش هو أكبر المخلوقات وسقف هذا الكون. الله سبحانه وتعالى استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. والاستواء معلوم كما ذكر السلف، الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف إيش غير معقول، بعضهم يعبر الكيف مجهول، لكن هذا تعبير بالمعنى والأمر سهل. الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني لا تبلغ العقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا قوله، قاله الإمام مالك لما سئل، قيل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق تعظيما لهذا السؤال حتى عرق من يعني استعظام هذا السؤال، ثم ذكر هذا القول وقال: والإيمان بواجب والصلاة بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. يدل على تعظيم السلف لنصوص الكتاب والسنة. وهذا يقول أخذه عن شيخ ربيعة، وربيعة أخذه عن أم سلمة، مشهور أم سعد، ما أخذه مباشرة ولا عن واسطة، لكن يروى عن أم سلمة. فتتابع عليه السلف: الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والإيمان به والكيف غير معقول أي لا تبلغ العقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا ما نسأل كيف استوى، لا، وهذا ليس في استواء فقط، في جميع الصفات. ما نقول كيف كذا من الصفات، لا، نؤمن بها كما جاءت، ونكل علم الكيفية إلى الله عز وجل، أن الله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما. إن الكيفية لم تبين، وليس لله مثيل حتى ننظر إلى المثيل ثم نقول هو مثل هذا. إذن هذا من علم الغيب، الله أخبرنا أنه أن له يدا لكنه يخبرنا بكيفيتها، فناكل علم الكيفية إلى الله عز وجل. أهل البدع كما تعرفون يعني حرفوا هذه الكلمة، هذه الصفة، إلى الاستيلاء، قالوا استولى، استوى يعني استولى. طيب كيف الجواب عن هذا التحريف؟ ولأنه مخالف لظاهر النص بدون دليل، هذا هو التأويل المذموم. الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، يعني ما يعرف أحد من السلف، من الصحابة، من التابعين، اتباع التابعين، وأئمة الدين قالوا بهذا، إذن مخالف للنص والإجماع. هذا يعني أكبر ردود، هذا مخالف للنص والإجماع. وثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وهكذا كل من خرج عن الحق فإنه يتناقض. فما اللوازم الباطلة؟ إذا قلنا استوى يعني استولى، إيش يلزم منه؟ أنه كان غير مستول عليه من قبل، استولى، قال استولى الرئيس الفلاني على البلدة الفلانية، يعني كانت ليست في ملكه فاستولى عليها، هذا واحد. ومن ادعى هذا كفر، ادعى أي شيء إنه ليس في ملك الله فإنه يكفر. ثانيا الاستيلاء يدل على أو يحتاج إلى إيش؟ مغالبة ولا لا؟ لأنه إذا كان سلميا ما قال استولى، قال أهديت له، أعطيت له كذا، أخذها. الاستيلاء غالبا يكون بعد قتال ومغالبة، استولى فلان على كذا. ليس عندهم دليل، يستدلون ببيت لا يعرف قائله، واستولى ثم استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم عراقي. من قال هذا البيت؟
حتى
لا يستدل
باللغة،
يعني ما لا يعرف ولا هو، وليس من يحتج بقوله. ثم أيضا استوى بشر على العراقي، استوى بشر على العراقي، هذا واضح لو سلمنا البيت صحيح وقائله عربي وكذا، إنه ما يمكن يفهم منا أن بشر يعني استوى على العراق، يعني لو جلس أو كذا فوق فيقدر يجلس فوق العراق. ممكن يقال استوى بشر على العراق أي استقر على سرير ملكه، فنرجع إلى الاستواء المعروف. على كل حال يعني كيف تترك القرآن والسنة جماع السلف، والقرآن وجماع السلف تذهب إلى قول شاعر مجهول، ويمكن يحمل قوله على الاستواء المعروف أنه استوى على العراق أي على سرير العراق، لأنه لا يمكن لعاقل أن يقول أن بشر استوى على العراق كلها حسيا على نفس العراق، مستحيل. إذا استوى العراق على سرير ملك العراق، يقول معنى أنه استولى، إيه استولى، لكن نقول هذا ما في دليل. وبعدين يمكن أن يحمل على الاستواء الحقيقي أنه استوى على العراق أي على سرير ملك، يعني جلس عليه. على العموم يعني الكلام في هذه المسألة واضح، والآيات كثيرة، 7 آيات في كتاب الله كلها جاءت بهذه اللفظة: ثم استوى على العرش. طيب ثم استوى على العرش، هل يدل على أنه لم يكن سون العرش قبل ذلك؟ قال ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هل يفهم منه أنه لم يكن مستويا من قبل ولا كيف؟ نقول نعم، أن الله عز وجل لم يكن مستويا في وقت ثم استوى على العرش، والله يفعل ما يشاء ولا في محظور من هذا، ينزل ويستوي كذا. في شبهة مشهورة لا بأس بذكرها، أنهم يقولون يعني اللي يؤولون أو يحرفون حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمتفق عليه في نزول الله عز وجل للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويجعلونه يقول أو يحرفون ينزل ملك أو ينزل أمر وكذا، من يعني شبههم يقولون لو قلنا أنه ينزل نزولا حقيقيا لا خلى منه العرش، لأن ثلث على الدوام، لأن ثلث الليل إيش يدور على الكرة الأرضية، فما من وقت إلا هو ثلث ليل في جزء من الأرض ولا لا؟ إذا انتهى ثلث اللي في هذا البلد انتقل إلى البلد الذي عنه غربا وهكذا يدور. إذا كان ينزل في كل بلد في ثلث الليل الآخر يلزم منه أنه نازل طوال 24 ساعة، واضح؟ هذه أقوى شبهة يؤولون بها ويحرفون بها هذا النص وحديث صحيح الصحيحين وله ألفاظ. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب عنها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه لا يلزم من نزول الله عز وجل أن يخلو منه العرش، لأن الله أكبر من العرش وأكبر من السماوات وأكبر من الأرض، والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة والأرض قبضته، فكلها يعني لا شيء بالنسبة عند عظمة الخالق تبارك وتعالى. فالذي يتصور هذا التصور هذا هو الذي يشبه الخالق بالمخلوق، هذا هو آفة التحريف التعطيل. يقول كل معطل إيش ممثل، مثل أولا فاضطر إلى التعطيل وهو النفي. لماذا ينفي؟ لأنه تصور معنى فاسدا في ذهنه، فاضطر هذا إلى النفي، وهذه يعني سبب التعطيل هو التمثيل. لذلك العلماء أطلقوا هذه القاعدة، كل معطل ممثل، وإن لم يصرح بالتمثيل تصوره في ذهنه فعطل ليفر من التمثيل، فهو يعني كأنه يعالج الخطأ بالخطأ. نقول نحن نثبت الصفة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، والله ليس كمثله شيء. إذا قال شخص إذا نزل خلى منه العرش نقول هذا نزول المخلوق، المخلوق إذا كان في عمارة سبعة أدوار أو ثمانية ونزل من الدور العلوي إلى الدور الأول، مش اللي يصير خلى منه الدور العلوي وصار الدور الأول اللي هو فيه يقله، صح ولا لا؟ لو سقط البناء سقط، يقله ويحويه أنه أكبر منه. فهل نقول بهذا أن العرش يخلو، أن السماء يعني الدنيا التي ينزل إليها أنها تحويه وأنها ما قال هذا؟ فلن يقدر الحق قدره، كيف يتخيل أن السماء الدنيا تقله جل وعلا وأنها تحويه وهو أكبر من كل شيء؟ السماوات أخبر جل وعلا أنه يطويها بيمينه، كيف تقل السماوات السابع كله يطويها بيمينه؟ السماء وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، كيف تخيل هذا التخيل؟ هذا يفعله الجاهل أو الذي لم يقدر الله حق قدره. وهذا الفهم، هذه الرزية جرت رزية أخرى وهي إنكار ما دل عليه نص من الصفة، فظلمات بعضها فوق بعض. المؤمن لا يؤمن بالغيب، يقول ثبت نعم قرآن السنة الصحيحة آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، والكيف مجهول الله أعلم به. أنا أؤمن أن الله استوى العرش وأنه ينزل سماء الدنيا ولا يلزم أن يخلو العرش، لأن إذا قلنا خلو العرش أنكرنا آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى، واللي يقول إنه يخلو العرش منه 24 ساعة أنكر في آيات الاستواء، الآمن بنص حديث صحيح في النزول وأنكر سبع آيات في القرآن. يقول لا، نثبت هذا وهذا ولا تعارض، لأن الله عز وجل استحيل أن يخبرنا بخبرين يتعارضان ويتناقضان، لكن هذا التعارض جاء من الفهم السقيم، فهم القاصر، والذي أورث هذا التعارض فنتج منه إنكار، التحريف وإنكار، لكنه ليس إنكارا لللفظ، إنكار للمعنى. اليهود حرفوا التوراة لفظا ومعنى، وأهل البدع حرفوا الكتاب والسنة معنى دون اللفظ، لأنه ما يستطيعون أن يحرفوا اللفظ لأنه محفوظ، والسنة محفوظة تبع لحفظ القرآن، فلا يستطيعون أن يحرفوا اللفظ، لذلك تسلطوا على تحريف المعنى. كلام هذا معروف. ثم يقول جلال له أي خلقا وملكا وعبيدا. أما ملك الإنسان فهو محدود، ملك الله عز وجل هو الملك التام، خلقا هو الذي خلق، لكن الإنسان يملك أرض ما خلق، يملك بعير ما خلقه، هذا ملك تملك، اشتراه وتملك أو ولد عنده، فهو ملك قاصر، ملك الله عز وجل تام، خلقا وإيش يملك، خلقا وملكا يتصرف كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وما يسألون، لكن ملك الإنسان محدود، لو جنى على بهيمة يحاسب ويأثم. فالله عز وجل خلقا وملكا وعبيدا، هم عباده انه خالقه، اما الانسان ملكه قاصر، وهو يعني من تمليك الله له وليس ملكا مستقلا. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني في سؤال مشهور اظن مر معنا اكثر مره، هنا عبر بما التي هي تطلق على غير العاقل، ما في السماوات، فيه كثير من العقلاء في السماوات وهم الملائكة الذين قد امتلأت بهم السماوات، فكيف عبر عن الملائكة بلفظ بما التي هي غير العاقل؟ جواب عن هذا يقال إيش؟ تغليب عن غير العاقل كثير، السماوات والنجوم والأفلاك وأشياء لا يعلم الله سبحانه وتعالى، فهي كثيرة ومن جملة العقلاء، فذكر على سبيل التغليب ويشمل الجميع، لكن ما تطلق ما على غير العاقل لوحده ومنفردا، لكن مع التغليب لا بأس. لا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، أي ما بين السماء والأرض، ما بين كل سماء وسماء، وما تحت الثرى. ما المراد بالثرى؟ ما الفرق بين الثرى؟ الثرى والتراب على المعنى واحد ولا في فرق؟ وليد كانك تجاوب، من يعرف؟ الثرى هو إيه؟ أي أحسنت، التراب المولد، وذلك يقولون مرت معنا في درس الترمذي فنثريه، الشعير دقيق الشعير قال نثريه بالماء، ايش معنى نثريه؟ يعني نبله بالماء. اذا الثرى وتراب المبلل. ولماذا ذكر هذه الصفه وما تحت الثرى؟ لان الارض في باطنها فيه ايش؟ فيه ماء، سلكه ينابيع في الارض، ولذلك اذا حفرت ايش يطلع لك؟ يطلع الماء غالبا في الأراضي، كلما حفرت بعض يطلع سريعا وبعض يتأخر ينزل، لكن في الغالب أنك إذا حفرت ونزلت يطلع لك الماء. فإذا التراب اللي في باطن الأرض مبلل بالماء، وما تحت الثرى يعني له ما نزل إلى الأرض السابعة، كل ما في الأرض ملك لله تبارك وتعالى. وإن تجهر بالقول، هذا بيان تمام ملكه سبحانه وتعالى وتمام علمه، أن الإنسان إذا استحضر هذا أسلم لربه جل وعلا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه في تهديد، يعني أنت أجهر بالقول يعني انتبه، جهرت بالقول فهو اسمعه ويحاسب لأن يسمع ما هو دونه، فكيف بالجهر؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وش اللي أخفى من ذلك؟ أولا ما السر؟ السر في أقوال، لكن أقرب الأقوال أنه الكلام إيش؟ اللي يكون بصوت منخفض، فساره يعني كلمه بينه وبينه بصوت منخفض ما يسمعه حتى الثاني اللي جليس، ما يسمع إذا سار شخص يمينه لن يسمعه لعين ساره، إذن هو الكلام المنخفض بين اثنين. والأخفى من السر ما هو؟ ما يخفي الإنسان في نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والإنسان إذا تذكر الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق الوساوس اللي في قلبه، الوساوس اللي في صدرك، هذه من اللي خلقها؟ والله عز وجل. ألا يعلم من خلق؟ على أحد التفسيرين ألا يعلم من خلق؟ العقل يقول بلى، هو اللي خلقه. كل شيء في الكون الله خالق، الله خالق كل شيء، ومن ضمن المخلوقات الوساوس التي في صدرك، الله اللي خلقها، كيف لا يعلمها؟ هذا يعني تسليم، سنسلم إذا استحضر هذا، قال الله اللي خلق كل شيء، كيف يخلق ولا يعلم؟ ألا يعلم من خلق؟ هذا يعني استفهام تقريري، بلى يعلم من خلق، هو اللي خلق كيف ما يعلم؟ إذن هذا فيه تهديد، يعني فيه تهديد للإنسان ألا يخفي ولا يظهر ما يسخط الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو، هذا تقرير التوحيد، وهو أعظم واجب أمر به المكلف. التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه الأعمال، فإذا صح التوحيد صحت الأعمال وطابت، وإذا فسد فسدت الأعمال، مثل الأساس، إذا بنيت على أساس سليم قام البناء، وإذا كان الأساس ضعيفا انهار الأساس وتبعه البناء. الله لا إله إلا هو، تفسير الكلمة معروف، الله أي المعبود، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا الله. المعبودات موجودة، لذلك نقيد نقول لا معبود بحق إلا الله، لكن لو قلت لا إله لا معبود إلا الله هذا يخالف الواقع، لأن المعبودات كثيرة لكنها باطل، فتقيد بهذه الصفة لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. معنى الحسنى هي البالغة الغاية في الحسن والكمال، ومن لازم الحسنى أن يكون كل اسم يدل على صفة كمال. الاسم المحض أو اللي يسمونه الجامد هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وذلك الدهر ليس من أسماء الله، لما عده ابن حزم أنكر عليه العلماء، أخذ بالظاهر، لأن تلفون ابن حزم يأخذ بالظاهر، فأخذ بظاهر الحديث إني أيها الذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقال إذن أنا الدهر، إذن الدهر من أسماء الله. العلماء ردوا عليه وبينون هذا غير صحيح، وأن هذا من سبيل المبالغة، لأنه في نفس الحديث مش قال بعدها وأنا الدهر أقلب ليله ونهار، إذن أثبت مقلب ومقلب، إذن الدهر الله يقلبه، كيف يكون الدهر من أسماء الله؟ الدهر والزمن هذا معروف في لغة العرب، أي إنسان يسمع عرب يسمع كلمة الدهر يقول لك الدهر نعم والزمن، قلب ليله ونهار، الزمن إما ليل أو نهار، لكن هذا سبيل التأكيد. وعن الدهر إن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو الذي يفعل في الدهر ما يشاء، والدهر ما هو إلا ظرف. إذن أسماء الله حسنى، كل اسم له صفة أو أكثر، أحيانا تكون أكثر من صفة، أقل شيء صفة، وأحيانا تكون أكثر، مثل الجبار، الجبار فيها أكثر من صفة، الأولى الجبار يعني إيش؟ مأخوذ من الجبروت، والجبروت هي العظمة، هذا واحد. الثاني الجبار الذي يجبر الكسر، يجبر فقير يغنيه، مريض يشفيه، يجبر. والثالث يعني هذه معروفة، اثنين هذه مشهورة، لكن الثالث قل من يعرفه، الجبار أي المرتفع، يقال في اللغة نخلة جبارة يعني طويلة، هذا المعنى الثالث في هذا الاسم. فالأسماء لابد فيها من صفة، أحيانا تكون واحدة وأحيانا تكون أكثر من صفة، كلها قد بلغت الغاية في الحسن والكمال. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هل هي محصورة ب 99 بكريم ولا أكثر؟ إن الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. هل هي محصورة ب 99؟ أكثر من 99. له أسماء أكثر، حتى نحن يعني أخبرنا بما هو أكثر من 99، لكن هذه موصوفة بصفة مقيدة، إن الله 99 أسماء، من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. مثل لو قال عندي 1000 ريال أعددتها للصدقة، هل يدل على أنه ما عنده غيرها؟ لا، لكن وصف هذه 1000 ريال أعددتها للصدقة، ما يلزم أنه ما عنده غير هذه الألف. هذا معنى الحديث، ولم تحدد 99، ما ذكرها هذا مدرج ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تركت من أجل أن يجتهد المكلف في تتبعها من الكتاب والسنة. وأما الاعتماد على الحديث لا، هذا ضعيف، ذكر ابن حجر وابن تيمية وغيرهم أنه مدرج، رواية الحديث أصل في الصحيحين، عد الأسماء جاء عند الترمذي لكنه مدرج ببعض الرواة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تجد في بعض الأسماء يعني الناس اعتمدوا عليها وكذا أخذا بهذا الحديث أو بهذه الزيادة، لكنها ضعيفة، فما لم يرد إلا في هذه الزيادة ليس من أسماء الله، مثل الماجد والدائم وكذا، أسماء يعني معدودة معروفة مشهورة، عبد الدائم وعبد الماجد وأسماء من هذه القبيل ليس لها يعني ما عليها دليل إلا في هذا الحديث، وهو ضعيف فلا نثبته إلا بنص، لأن أسماء الله توقيفية لا يثبت اسم إلا بالدليل. الرشيد كذلك ليس من أسماء الله، وليس معناه أنه هذه الصفة سيئة وكذا، لا، بس أنه يعني هل هو فيه نص عليه ولا الأسماء الله ما تأخذ بالعقل، والله هذا معنى جيد ومعنى زين إذا نجعله اسم، لا، أسماء الله توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني لابد من نص، ما يمكن تثبت بالاجتهاد أو بالعقل. فيها كلمات واردة في القرآن، تكلمنا عنها الظاهر أكثر من مرة، يعني واردة في القرآن بلفظ الاسم والعلماء لم يجعلوها اسما، إنما جاءت في السياق، مثل الزارع، مثل المنشئ، أم نحن المنشئون، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، هل من اسم الله الزارع؟ لأنه جاءت بلفظ اسم الزارعون، أنا أقول اسم الله الزارع، اسم الله المنشئ، أنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون؟ نقول لا، هذه جاءت وصف في السياق ولا تكون اسما مستقلا، لأن كمالها في سياقها وليست كمال مطلق، لأن المنشئ يمكن ينشئ خيرا ينشئ شرا، والزارع يمكن يزرع خيرا يزرع شرا، فالكلمات المحتملة هذه ما تكون اسما، الأسماء هي الحسنى التي هي كمال على كل حال. الله أكبر. الله في بحث جيد، كتيب صغير الواحد يراجعه، طيب في اسمه الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله. الإنباه يعني التنبيه إلى ما ليس من أسماء الله، أظنه للعصيمي، ذكر في مجموعة من الأسماء المشهورة على الأنس مثل الدائم والواسع والمقصود عبد المقصود، ومن ذكر حول أكثر من 10 مشهورة.
كم
واحد اسمه؟ ما يجب عليه غيره. الإله مثلا هذه نبي نطلب عليه. الإله في خلاف، ابن باز رحمه يقول ليس من أسماء الله، هذا يعني الإله المعبود، جعل الآلهة إلها واحدا، فالآلهة هو المعبود يعني مو باسم خاص على الله، جعل الآلهة إنكم تجعلون مع الله آلهة أخرى. فالآلهة الإله هو المعبود، يقال إله الهندوس، إله البوذ، إله السيخ، إله كذا، إله كذا، كل قوم لهم إله من المعبودات. فالإله محل خلاف، ما قلنا ليس اسم الله، لكن هل الإله هو اسم على الله أو أنه وصف المعبود وكل له إله؟ فمحل نظر، هذه أنت ابحثها وتشوف.
مثلا احنا
نضع اسمه الساكين وكذا من غير عرض نقول غير اسمك، هل نجوز نادي الله ولا ما نجوز؟ انت حط له اسم ثاني يعني بينك وبينه، اذا هو يعني ما يبغى يغير اسمه عبد المقصود عبد كذا، قل له يا ابو فلان مثلا، ما تقدر تغير اسمه، ويمكن ما يقدر اجراءات صعبه وكذا، ومدرسه في بلده وعليه مشقه وترتب عليه مشاكل في الجواز في كذا في كذا، يعني اصطلح على شيء أبو فلان أو كذا. فالمسألة هذه يعني فيها تعرفون كلام طويل في مسألة الصفات، الأسماء والصفات، لكن نأخذ إشارات. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نفسه.